يعني مدة كم؟
ساعة.
وبعد الانصراف
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تحدثت إليكم في الأمس القريب عن النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبتدئوا العمل بها وتكلمنا طويلا مفصلين في ذلك أن الذي يجب البدء العمل به إنما هو التزكية والتربية ودندنا كثيرا عن التزكية ولخصنا ذلك بأنه يجب أن تكون التزكية لهذا الإسلام الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل هذه التزكية يجب أن تكون بناء على الكتاب والسنة وهذه نقطة أعتقد أنه لا يخالف فيها مثل الله أي أن تكون التزكية قائمة على الكتاب والسنة ليس هناك خلاف في ذلك اللهم بالنسبة لبعض الطوائف الحديثة والحديثة جدا التي حدثت في هذا العصر الحاضر ولا استبعد انا شخصيا ان تكون من تلك الطوائف التي يحدثها المستعمر سواء كان شرقيا ام غربيا وغرضه من ذلك زيادة الضعف في المسلمين بسبب هذه الفرقة الوجيدة التي كونها واختلقها يريد بها طائفة تسمى اليوم بالقرآنيين فهذه الطائفة بدأت تبث دعوتها بين خطوط المسلمين وهذه الدعوة قائمة على التثبيت في السنة وفي حجيتها وهي قائمة على مجرد الاعتماد على القرآن الكريم وفي اعتقادي أنه لو تمكنوا من تفكيك المسلمين حتى في ثبوت الاسلام الكريم، وانه من وحي رب العالمين على قلب نبيهم الكريم لما اثروا في ذلك. ولكنهم لما وجدوا التفكيك في صحه الاسلام الكريم امرا مستحيلا، لذلك ركنوا الى الطعن في السنه من حيث حجيتها ومن حيث ثبوتها. وفي الواقع ان الطعن في السنه هو طعن في نفس القران الكريم، وهذا من قدسهم ونصرهم، لانهم يعلمون يقينا ان في القران الكريم آيات كثيرة فيها التصريح بوجوب إطاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيها الرجوع إلى كتاب الله وشيء آخر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمثل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولما كان الرد إلى الله قد أجمع العلماء قاطبة خلفا وخلفا أن المقصود بالرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، ذلك لأن من المعلوم بداحة أن أي إنسان مهما كان مقربا من الله تبارك وتعالى فهو لا يستطيع أن يرجع إلى الله اللهم إلا بعد الرسل المتقين الأخيار. أما وقد انتهى أمر النبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. لأجل ذلك أجمع العلماء على أن المقصود بالرد إلى الله هو الرد إلى ما أنزل الله، هذا هو الكتاب وقرآنه. وكذلك أجمع على أن المقصود بالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله والرسول، أي إلى سنته. ففي الآية حذف مضاف فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته. فهذه الآية من آيات كثيرة فيها التصريح بأن التنازع الذي قد يقع بين المسلمين أو بين المسلمين فلا سبيل لحله إلا بالرجوع إلى مصدرين الدين، هما كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول هؤلاء المبتدعة المحدثين اليوم لأن الواجب هو الرجوع إلى القرآن فحسب. وهؤلاء من تفضيلهم للناس يتقنون بالقرآنيين، ينتسبون للقرآن علما وبهتانا وجوعا. فلو أنهم رجعوا حقيقة إلى القرآن الكريم وجدوا فيه مثل تلك النصوص التي تأمر بالرجوع إلى شيء آخر جائز على القرآن، ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنته الكريمة. ولذلك فلا يمكن أن نتصور مسلما حقا يؤمن بالقرآن ايضا حقا ينكر حجية السنة،
لأنه بذلك لا يكون عاملا بالقرآن، لا يكون عاملا بالقرآن الذي يدعي أنه يحتج به. من أجل ذلك جرى المسلمون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم من عهد ما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اليوم على وجوب الاحتجاج بالكتاب والسنة، وليس فقط الاحتجاج بالقرآن وحده. أجمع المسلمون على ذلك ولم يختلفوا، وإنما اختلفوا هل هناك مصادر أخرى يجب الرجوع إليها زيادة على القرآن والسنة. أما السنة فالحمد لله لم يختلف المسلمون بأنها المكتب الثاني بعد القرآن الكريم للإسلام. فجاء هؤلاء الذين زعموا أنهم قرآنيون فبدأوا يثيرون بين الناس أن القرآن الكريم هو المرجع الوحيد في الإسلام وفي تشريع الإسلام، وهذا في الواقع معناه التشكيك في القرآن نفسه، لأن القرآن إنما جاء به رسولنا صلى الله وسلامه عليه وحيا من الله إليه وعليه السلام. وهذا النبي الكريم لأنه له صفة يمتاز بها على سائر الناس، ألا وهي أنه معصوم عن أن يتكلم بغاية أحوى أو خطأ. تبارك وتعالى والنجم إذا هوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا القرآن أن الرسول عليه السلام كل ما نطق فهو من نحو السماء، وهذا بالطبع ليس هو القرآن فقط، وأن لا يكون ربنا أنزل من بعض لأن الهوى عن التكلم بكلام الله قائلا تحته، وإنما الحقيقة أن الله عز وجل في هذه الآية يريد أن من أجل ذلك جاءت الأحاديث كثيرة وتؤكد أن هذا على أمورها وعمومها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم إلى آخر الحديث، أي لا أجد أحدكم متكي على سريره على أريكته يتكلم كلام الجبروت ويقول فيقول هذا كتاب الله فقط هو مرجعنا، ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. لا شيء القرآن يكذب الرسول عليه السلام هذا النوع من المسلمين، فيقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لما؟ لأنه إذا تكلم وإذا نطق فإنما ينطق بما يوحى إليه، كما سمعتم في آية السابقة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه ربه قبل أن توجد هذه الطائفة نحو 14 قرنا، لأنه سيكون هناك ناس يزعمون أن الإسلام إنما هو القرآن فقط، فينكرون بهذا الزعم القرآن نفسه قدا عن حديث الرسول عليه السلام وعن سنته. ومن العجائب والغرائب أن هؤلاء الناس حينما ينكرون السنة يتغافلون عن أن هناك آيات كثيرة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها وبيانها إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كما هو وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل هذا القرآن إلى الناس، فقد انتهت وظيفة الرسول عليه السلام مجرد أن بلغ كلام الله عز وجل وقرآنه إلى الناس. الجواب لا، ذلك لأن الله عز وجل يقول في جملة ما قال مخاطبا لذلك قصة الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر هو القرآن، لماذا؟ لتقوم بواجب البيان والشرح لهذا القرآن الذي أنزل إليك. فلكت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر 23 سنة وهو يقوم بهذه الوظيفة الأخرى التي صرح الله فيها في هذه الآية. هما وظيفتان: الأولى تبليغ الناس بهذا القرآن، يبلغ الرسول عليه السلام الناس بهذا القرآن كما أنزل. الوظيفة الأخرى يشرح لهؤلاء الناس هذا القرآن ويبينه لهم اعتمارا بهذا الأمر الإلهي الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهناك آيات كثيرة لا يمكن أن تطبق إلا باللجأ والاعتماد على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذا البيان الذي هو الحديث والسنة. قولي مثلا ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فربنا يقول في غير ما آية: وأقيموا الصلاة، ثم يكملها بقوله: وآتوا الزكاة. فكيف نصلي وكيف نزكي أموالنا؟ ذلك مما تولى بيانه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو قيل لهؤلاء القرآنيين: صلوا لنا، أو بالأحرى نفذوا لنا هذا الأمر الأول وأقيموا الصلاة، صلي بناء على القرآن فقط، لم يستطع إلا أن يأتي بمثل من عند نفسه. وهذا ما لمسناه وسمعناه بأنفسنا حينما سمعنا لوعدهم في حلب الشام، فكنا له نكتب الآن أمامنا هذه الآية فقط، فبدل أن يقرأ وجهت وجهي أو سبحانك اللهم أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المسجد والمغرب أو غير ذلك من أجهزة الاستفتاح الكثيرة التي يتجاوز عددها العشر كما كنت جماعة ذلك في كتاب سورة صلاة النبي، لم يأت بشيء من ذلك مطلقا. ثم الذي يقرأ شيئا من القرآن حتى غير الفاتحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فماذا قال؟ الله أكبر ولم يرفع يديه، ثم قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وسجد سجود مطلق ولم يأتي بشيء من أذكار الذين عرفوها جميعا. فما هذه الصلاة؟ صلاة خلقوها هم من عند أنفسهم، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين، ولذلك فهذه سنة في الواقع وإن كانت عامة وفيها تحذير عن دعوة هؤلاء الناس، لكني فقدتها مقدمة لمصدر آخر أيضا هو من مصادر التشريع، ولا يستقيم إيمان المسلم ولا فقهه إلا بالاعتماد على هذا المصدر الثالث ألا وهو إجماع المسلمين. فهؤلاء أتوا إلى مثل هذه الآيات وأخذوا منها أقل معنى وأعرضوا عن المعنى الكامل الذي أوضحه الرسول صلى الله وسلامه عليه في سنته القولية والفعلية، هذه السنة التي تناقلها الخلق عن السلف مجمعين على ذلك، فكان من حصيلة ذلك هذه الصلاة التي يعرفها المسلمون جميعا على ما بينهم من اختلاف في بعض الهيئات أو بعض الجزئيات، ولكنهم كلهم أجمعون قد اتفقوا على أن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فجاء هؤلاء وخالفوا إجماع المسلمين في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة، منها مثلا أقيموا الصلاة ومنها آتوا الزكاة، ولا أريد أن أفيد في هذا، أحسكم هذا المثال الذي يقوم به المسلم في كل يوم خمس مرات الصلاة أو يصلون غير صلاة المسلمين. لماذا؟ لأنهم أولا كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وثانيا لأنهم أنكروا إجماع المسلمين، وهم لذلك أيضا ينكرون نصا من نصوص القرآن الكريم الذي زعموا أنهم تفرجوا دون كل المسلمين في كل هذه القرون الطويلة أنهم هم القرآنيون فقط، أي أنهم هم الذين عملوا بالقرآن، وهم في حقيقة الأمر إنما اتخذوا هذه النسبة القرآنيين تدليلا لجماهير المسلمين. وإلا نحن نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونخزه جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكرت مصدرين كفر بهما جماعة القرآن يعني. المصدر الأول الرجوع إلى الرسول عليه السلام، فذكر الله في نص هذه الآية مهددا بقوله: ومن يشاقق الرسول ومن يخالفه. إذا هذا يؤكد المعنى السابق من آية: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تؤكد أنه من يشاقق الرسول فقد شاقق الله. إذا هذه الآية تضمنت تأكيد المصدر الثاني الذي أنكره هؤلاء القرآنيين زعموا. ثم في تمام الآية إثبات للمصدر الثالث الذي أنكروه أيضا مع المصدر الثاني، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول، هذا المصدر الثاني بعد القرآن، اتباع الرسول وعدم مخالفته كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هكذا تجدون السنة الصحيحة تلتقي مع القرآن الكريم، ولكن مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وإلا فدينوا كل الفرق الضالة من يوم الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب إلى آخر فرقة، وربما يأتي من بعدها فرق أخرى، وإنما نحن نتكلم الآن فيما نعلم، إلى آخر فرقة هي فرقة القرآنيين لا يتعرفون في إسلامهم المزعوم إلا على القرآن، وذلك كما شرحت لكم معناه إنكار أيضا القرآن نفسه، لأن القرآن قد جاء ينص بأن من مصادر التشريع سنة الرسول عليه السلام وكلامه كما شرحت لكم ذلك آنفا. وأيضا الآن نحن في صدد بيان أن القرآن أيضا قد أثبت مصدرا ومرجعا ثالثا بعد السنة والحديث النبوي، ألا وهو إجماع المسلمين. في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا هو المصدر الثاني بعد القرآن، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو المصدر الثالث ألا وهو الإجماع. وإلا لم يكن هناك فائدة تذكر فيما لو كان المقصود بهذه الآية من أولها إلى آخرها اتباع الرسول فقط وعدم مخالفته، لم يكن هناك فائدة تذكر مطلقا فيما إذا قصرت الآية، لأن المقصود فقط اتباع الرسول وعدم مخالفته. أي يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين واقع هذه الآية، حيث ذكر مصدرين اثنين كما شرحنا، وبين ما لو كانت الآية على النحو التالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أي بحذف قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو كان المعنى من هذه الآية هو فقط اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته، لم يذكر ربنا عز وجل في جملتها انت الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ربنا عز وجل أوعد في هذه الآية من سين من الناس، وأثبت في الوقت نفسه مصدرين آخرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل. من سين الناس أوعد فيهم ربنا عز وجل الأولين الذين يخالفون الرسول ويخالفونه فيما جاء فيها في سنته من بيان وتوضيح، والجنس الآخر الذين يخالفون سبيل المؤمنين، وهذا أيضا مما أريد أن أقف حوله قليلا كما وقفنا بكم حول السنة. فالواقع الذي لا يمكن أن يعالج المسلمين واقعهم المؤلم اليوم إلا كما شرحنا بالأمس القريب إلا بالرجوع الكتاب والسنة، ولكن هناك شيء ثالث وهو الذي أنا أبحث فيه الآن، وهو الرجوع إلى إجماع المسلمين. لأن الله عز وجل كما سمعتم في هذه الآية ذكر بالإضافة إلى اتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته اتباع سبيل المؤمنين. فأيضا سبيل المؤمنين مصدر آخر غير مصدر السنة. فأيضا عندما حتى الآن ثلاث مصادر، القرآن والسنة وسبيل المؤمنين والمقصود به إجماع المسلمين. لكن التعبير القرآني هذا جاء كما سمعتم بلفظ سبيل المسلمين أو المؤمنين، ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأتي بلفظ إجماع المسلمين، وهنا نقطة مهمة جدا. ذلك لأن علماء الأصول حينما بحثوا في حجية الإجماع وهي ثابتة بهذا النص القرآني وفي أحاديث كثيرة ومنها حديث مذكور ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما بحث العلماء في حجية الإجماع اختلفوا اختلافا كبيرا جدا، فبعض الغلاة من الخلف أنكروا الإجماع وقالوا لا شيء هناك إلا القرآن والسنة، وذلك لأنهم قابلوا بعض أهل السنة الذين أثبتوا الإجماع وهذا واجبهم كما نحن في خير بيانه الآن، ولكنهم لما عرفوا الإجماع جاءوا بتعريف لا يمكن أن يتحقق، من أجل ذلك قابلهم الآخرون فقالوا لا إجماع لأن هذا لا يمكن أن يتحقق. ذلك أنهم قالوا يعني بعض علماء الأصول الإجماع هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يصد منهم ولا فرد، هكذا أطلقوا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تدخل في هذا الإطلاق العلماء فمن دونهم قالوا أي المخالفون والمنكرون الإجماع هذا لا يمكن يتصور، ولذلك أن نتصور أنه لا يخالف فرد من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين هذا لا يمكن يتصور. لذلك عجل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم قالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثالث هو إجماع علماء المسلمين، وهذا فيه تقييد ذلك كما ترون للوصف أو التعريف الأول. دين كان تعريف الإجماع تعريف المسلمين إجماع المسلمين قاطبة، فعدلوا هذا التعريف العام إلى التعريف الأخص فقالوا إجماع علماء المسلمين، وهذا أقرب إلى العقل وإلى أن يكون واسعا وممكنا. ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة، فإن إجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد أيضا هذا أمر متعذر لا يمكن تحقيقه. من الذي كان يستطيع في الأزمنة الأولى حينما كانت وسائل التنقل والاتصال بالناس بدائيه؟ لم يكن هناك إلا الجواب، لم تكن هناك عند وسائل عصرية معروفة اليوم، ولا نصير في هذا فنقول ما في هذا العصر القادم ما توكل وسائل النقل من عليكم السلام من الهاتف لا تلقي وغير لا تلقي ونحو ذلك والإذاعات هذه المختلفة. هل يمكن أن نعرف رأي كل عالم في الدنيا؟ هذا مستحيل، لا سيما إذا استحضرنا المثل العربي القديم في زوايا قضايا، قد يكون هناك علماء من فحول علماء لكنهم مغمورون في المجتمع لا أحد يلتفت إليهم، وهم قابعون في بيوتهم يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا، لكن هذا المجتمع لا علم عنده بهم فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها. لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين، بل قالوا هذا تقريبا كسابقه اسم بغير اسم العنقاء لا وجود له. إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد، ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا، ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من هو ينقله ويغيره ويشيعه في العالم؟ هذا شيء نظري ولا يمكن أن يكون عمليا. لذلك وجد الإجماع حتى هذا الإجماع المعجل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد، قالوا هذا لا سبيل إليه. إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط أتوكل. لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يزول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة باختصار فقط على القرآن الكريم أن جرى المسلم عن حقيقيهم، لكن العكس من ذلك كل مسلم مهما كانت ثقافته الشرعية ضعلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم بلعة دائما يقولون على وجه الله. فإذا نأخذ من هذه الآية مصدرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل، المصدر الثالث وهذه مخالفته، المصدر الثالث
سبيل المؤمنين. هذا المصدر يا اخوان لنسبة المصدر الثاني، فالذي ينكر هذا المصدر الثاني فهؤلاء القرآنيين هو بما ذكرنا آنفا من كما يأمرنا أن نتبع أمر إنه العظيم من البيان له في الطريق. أظن الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة فتختلف أمتي على 3 من بعد. أجد أن الرسول عليه السلام لم يقتصر على الأمر باتباع سنته فقط، بل عطف على هذا الأمر قوله: وسنة الخلفاء الراشدين. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كأنه اقتبس هذا المعنى من القرآن الكريم. القرآن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما هي النكتة سواء في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أو في الحديث وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا لم يقتصر ربنا في الآية كما سبق على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويولي ما تولى؟ ولماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام بقوله على قوله: عليكم بسنتي، ولم يذكر وسنة الخلفاء الراشدين؟ ولأجل ما نحن في سببه من إثبات المنهج الذي يجب على المسلمين في كل مصر وفي كل زمان ومكان أن ينطبقوا فيه، ليكونوا في عصمة من الانحراف عن الكتاب والسنة معا. ذلك لأن هذه الفرق على كثرتها 73 فرقة كلها هالكة وكلها مكتوب عليها بأنها من أهل النار إلا فرقة واحدة. هل في شيء من هذه الفرق كلها التي عرفناها حتى اليوم باستثناء القرآنيين الذين ظهروا في العصر الحاضر كفتنة من الفتن التي ابتلى بها المسلمون، هل في هذه الفرق من قال كما قال هؤلاء القرآنيون زعموا الإسلام قرآن فقط؟ لن يسير أبدا. كل طائفة كل فرقة منهم تقول: نحن عن الكتاب والسنة. قبل هذه الطائفة طائفة القرآنيين حدثت طائفة قبلها منذ نحو قرن من الزمان، هذه الطائفة فيها أشهر في العالم الإسلامي من القرآنيين، لأن هذا هؤلاء القرآنيون عادهم حديث. أما الطائفة التي يريد أن نمثل بها الآن فهي الطائفة القاديانية. القاديانيون ينتمون إلى الإسلام زعموا، ولكنهم يعتقدون عقائدة ضد الإسلام وخلاف الإسلام. من أيضا هذه العقائد المخالفة للمسلمين تصريحهم بأن النبوة ووحي السماء لم ينقطع، وأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام بكثرة، وأن أحد هؤلاء الأنبياء بزعمهم قد جاء في قاديان من بلاد الهند وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القاديان، تذكر في غيرها من البلاد، فكانوا يحتجون بالقرآن
ويحتجون ايضا بالسلة. والفرق الاسلامية كلها هكذا، ليس فيهم من يقول الاسلام هو عقلي، الاسلام هو القرآن فقط، وانما الاسلام القرآن والسنة. كل الفرق مهما كانت عريقة في الضلالة تدعي ان الاسلام هو القرآن والسنة، حتى الخوارج. اذا ما هو سبب ضلال هذه الطوائف وهذه الفرق كلها؟ ما دام انهم جميعا يجتمعون على الايمان بالكتاب والسنة. هنا بالتفصيل من هذه الكلمة. السبب ان كل طائفة منهم تركت رأسها وتفسر نصوص القرآن والسنة بأهوائها. ومن هنا دخل الضلال في هذه الفرق. والسبب الأصيل في هذا هو أنهم لم يؤمنوا، أو على الأقل لم يعملوا بمقتضى الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا شك أن هذه الآية فيها تحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، وفيها المفهوم الأمر باتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته، الذي صرح في أول الآية بقوله ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف الرسول. كذلك أثبت اتباع سبيل المؤمنين حينما نهى عن مخالفتهم، فقال عطفا على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا هناك نهيان في الآية يقابلهما أمران. النهي الأول عدم مخالفة الرسول، النهي الثاني عدم مخالفة سبيل المؤمنين. أصلا مخالفة سبيل المؤمنين هذا النهي الثاني، والنهي الأول مخالفة الرسول عليه السلام، نهى عن ذلك. يقابل النهيين الأمر باتباع الرسول عليه السلام والأمر باتباع سبيل المؤمنين. فدخل الضلال حتى عند هذه الفرق التي أجمعت على اتباع أو على أن القرآن والسنة هما المصدران، مصدر الإسلام في التشريع، لكنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين، تضلوا عن سواء السبيل. إذن العبرة في هذه الآية هو أن الله عز وجل يأمر المسلمين في كل زمان ومكان أن لا يخرجوا عن سبيل المؤمنين الذين كانوا قبلهم في تفسير الآيات وفي تفسير الأحاديث، حتى ما يأتي المدعي إلى اتباع الكتاب والسنة بمعنى يزعم أنه هو المقصود من الكتاب ومن السنة، وهو معنى دخيل في الإسلام. وجميع على ذلك أن المسلمين الذين كانوا قبل هذا المؤول لم يتأولوا النص الذي تأوله هو بمثل ما ذهب إليه، وإنما تأولوه بتأويل آخر. فالمسلمين الذين سلكوا سبيلا في تفسير نصوص الكتاب والسنة، هذا السبيل نحن مأمورين باتباعه حتى لا نأخذ يمينا ويسارا بسبب تأويل ما نحن بالنصوص تأويلا يخالف ما كان عليه المسلمين من قبل. هؤلاء القاديانيين مثلا قال نبيهم المزعوم وقالوا تقليدا لهم تقليدا لهم تقليدا أعمى إنه نبي مرسل، وإنه سيأتي من بعده أنبياء كبر حتى يتبعون. هل كفروا بمثل قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ هذا نفس القرآن، وهم يؤمنون بالقرآن والسنة أيضا، هل كفروا وقالوا هذه الآية خطا وجودها في القرآن؟ لا، لا يوجد فرقة لهم مكان تعريفها في الضلال يمكن نصا محفوظا في القرآن الكريم، لكنها تنكر، لا تنكر، لكنها تنكر. كيف ذلك؟ تمكن دلالتها بما دلت عليه وعلى المفهوم الذي تلقاه الخلف عن السلف، فيخالفون هذا التلقي الذي هو سبيل المؤمنين، فيأتون بمعنى لا يستنتجان احد المسلمين. وهذا ما صنعه القاديانيون وكل الطوائف الداله فيما خالفوا فيه جماعه المسلمين وسبيل المؤمنين، ما انكروا نصا في القران، وانما انكروا المعنى الحقيقي الذي يتضمنه النص القراني. فهؤلاء القاديانيون ما انكروا هذه الايه، ولكن رسول الله وقاتل النبيين، لكن اعتبر التعقيد انكر الايه. وكيف ذلك؟ يجب ان نعلم ان الايمان بالقران ليس المقصود بهذا الايمان الذي هو شرط اساسي بالنسبه لكل مؤمن ان يؤمن بالفاظ القران فقط، لان الالفاظ هي قوالب المعاني. فاذا امن الانسان بلفظ من الفاظ القران ولكنه جاء بمعنى لهذا اللفظ لا يدل عليه سبيل المؤمنين، فهو في هذه الحالة آمن باللفظ القرآني وكفر بمعناه. وهذا ما فعله القاديانيون. اسمعوا ماذا فسروا هذه الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا نحن نؤمن بما قال الله، وهو أن الرسول عليه السلام خاتم النبيين. لكن ما معنى خاتم النبيين؟ كل المسلمين جروا على المعنى الذي يشترك في معرفته العام مع الخاصه والام مع الخارج، وهو اخر النبيين. اما القاديانيين فجاءوا بتفسير من حيث يبكي في امر واحد، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين اي زينة النبيين، وحاولوا أن يجملوا الناس ببعض التعابير اللغوية. قالوا معنى هذه الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين، من باب التشويه، كما أن الخاتم زينة الجثة، كذلك الرسول زينة للأنبياء والرسل. فعطلوا بهذا التأويل دلالة الآية على أن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء والرسل، وأنه لا نبي بعده. فما الذي استفادوه من إيمانهم بهذا النص القرآني بعد أن لفوا وجاهوا وتأولوه بتأويل ما خطر في بال أحد من السلف حتى ولا خلق؟ إذن هؤلاء آمنوا باللفظ وكفروا بالمعنى. قيل المقصود بألفاظ القرآن هي الألفاظ المقصود بالإيمان بها كوسيلة للإيمان بالمعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية. كذلك فعلوا بالسنة، هم أيضا يشتركون معنا الإيمان بالسنة ضد القرآنيين، ولكن أيضا ما فائدة الإيمان بالسنة إذا ما لعبوا بها وأتوا بمعاني لا تدل عليها اللغة العربية ولا ما جرى عليه سبيل المؤمنين من تفسير هذه السنة؟ هم يعلمون قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليعريه بطالب كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لا فقال له عليه الصلاة والسلام مصليا له قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص صريح أيضا يلتقي مع الآية ثاني أولى من باب أولى آخره ومنه بنفس الطريقة التي تخلصوا بها من لا واضح لكل عربي مسلم تعطلوا الحديث النبوي فماذا تأولوه؟ قالوا لا نبي بعدي أي لا نبي معي أما بعد وفاته هناك أنبياء هكذا يلعبون النصوص لا نبي بعدي أي في حياتي معي أما بعد وفاتي فهناك أنبياء ورسل هكذا تأول الأجاميون هذا الحديث فهل استفادوا شيئا من الإيمان بمثل هذا الحديث وحديث كثيرة كلها تجد حول التأكيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده ولكن هذا التأكيد كله بالنسبة إليهم جعلوها باء منثورة حينما تأولوا الحديث على غير تأويله الذي جرى عليه المسلمون هنا الشاهد نحن الآن في الاحتجاج على إثبات أن من المقادر في فهم الشريعة بعد القرآن وبعد السنة سبيل المؤمنين المؤمنون أبدا لم يفهموا من الآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنه دين النبيين فقط وإنما فهموا الآية على ظاهرها هكذا جرى المسلمون كذلك جرى المسلمون على فهم الحديث السابق ولكن لا نبي بعدي أي سواء معه في حياته أو بعد وفاته لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فهم عطلوا هذه الدلالة بمفاهيم جاءوا بها من عند أنفسهم هذا الشأن هو شأن كل الفرق السابقة مما يؤكد لنا أن انحراف الفرق السابقة لم يكن بسبب جهدهم للنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية وإنما بسبب جهدهم للمعاني التي جرى عليها المسلمون في فهم هذه النصوص أي رجلكم مثلا من تلك الأمثلة القديمة ثم نتوقف عن الكلام باعتبار من الوقت قال بالانتهاء المعتزلة مثلا وهي فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وكل من قرأ شيء من كتب الطوائف الإسلامية أو شيء حتى من الأدب الإسلامي وتراجم علماء المسلمين يعرف أن هناك فرقة تسمى بالمعتزلة هؤلاء يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة ولكن في كثير من نصوص الكتاب والسنة جروا في تفسيرها هذا المجرى الذي مثلته لكم ببعض الأمثلة من تأويل القادرية نصوص الكتاب والسنة كانوا مثلا عقيدة من عقائد المسلمين سلفا وسلفا حتى اليوم هذه العقيدة تقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا قالوا عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كذلك مثلا قال عليه السلام تفسيرا لآية القرآن وهذا يفتح فيه لمبيان اثنين أولا الرد على القرآنيين، وثانيا الرد على المعتزلة. إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ لماذا نفسر الحسنى؟ إذا ركبنا عقولنا فأي شيء خرج من عندنا تفسير الحسنى يكون مقبولا في أذهاننا، ولكن لا يكون مقبولا في شرعنا. لماذا؟ لأن الشارع قد فسر هذا النص على لسان الرسول عليه السلام، فتأكيد للآية السابقة الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فلتبين معنى هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ يمكن لأي إنسان أن يأتي بأي معنى له التقاء، هذا المعنى له التقاء وله جزء بالحسنى والزيادة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية بتفسير واضح بين، فقال: للذين أحسنوا الحسنى الجنة. للذين أحسنوا الحسنى مأتون ببعضهم الجنة، والزيادة رؤية الله الآخرة. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة من آيات كثيرة يبشر للمؤمنين الذين أحسنوا في حياتهم الدنيا واتبعوا سبيل الله وسبيل المؤمنين، يبشرهم بأن لهم الحسنى أي الجنة، والزيادة أي رؤية الله في الآخرة. مثل هذه الأحاديث أنكرها المعتزلة إما جحدا لها مطلقا ولا يهمهم في سبيل تأييد انحرافهم، لكن القرآن لا يستطيعون الإنكار، وإنما يعملون فيه بمعول التأويل. فهناك الآية التي نقراها في كثير من الأحيان في الصلاة وخارج الصلاة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الطريق القرآن الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة، عليها النظرة، عليها الفرح والسرور والسرور والاطمئنان، إلى ربها ناظرة. كما سمعتم في الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا فعلوا بهذه الآية؟ القديم إذا ما استطاعوا تأويله أنكروه، أما النص القرآني لو أنكروه فلم يعن المسلمين وانتهى أمرهم. لكن ما أحد منهم أنكر آية من القرآن، بل ولا حد من القرآن وإلا كفر، لكنهم فعلوا بهذه الآية مثل ما فعل هؤلاء أجنابهم القادياني مثلا في تأويل بعض النصوص مما ذكرنا بعض الأمثلة أنفًا. قالوا في تأويل الآية السابقة: إلى ربها ناظرة، إلى نعيم ربها ناظرة. انتهت المشكلة. الله يقول: إلى ربها ناظرة، وهم يقولون: إلى نعيم، يعني إلى نعيم الجنة. فحدثوا الرب سبحانه وتعالى على اعتبار أنه كبيرة من المؤمنين، وهذا من فضل رب العالمين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين حينما يرون ربهم يوم القيامة ينسون النعيم كله الذي تنعموا به في الجنة، لأنه لا أحلى عند المؤمنين من رؤيتهم لرب العالمين تبارك وتعالى. فجاء المعتزلة وأنكروا هذه النعمة مع تفسير القرآن والسنة بها. لماذا؟ لأنهم استعملوا عقولهم. يتساءلون: كيف يمكن أن ننظر للعبد العاجز للرب العظيم الجليل؟ هذا تحكيم للعقل في الشرع، وجاء من جمل الدلال المعتزلة الذين من موادهم القول بالتحكيم والتقويه العقليين.
يتحكمون على الله ويتألون على الله بعقولهم، يقولون هذا قبيح فيجب أن يكون عند الله قبيحا، وهذا جميل وحسن فيجب أن يكون كذلك عند الله. قال الله أما يقول الظالمون عليهم كبيرا. فبهذا القبيل من باب تحكيم العقل أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن عقولهم ضاقت عن أن تكتفي بإمكان أن يرى المؤمن ربه يوم القيامة. كأنهم يقولون، وهذا بلا شك مما يدانون به، إن الله عز وجل عاجز عن أن يمتع عباده المؤمنين بطاقة من القوة البصرية بحيث أنهم يتمكنون من النظر إلى ربهم يوم القيامة. هذا معنى كلامه. وإلا إذا آمنوا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير حقا، فالله عز وجل قادر على أن يمتع الإنسان المؤمن يوم القيامة بقوة من البصر بحيث أنه يتمكن من النظر إلى ربه تبارك وتعالى. الشاهد مثل هذا النص القرآني أيضا دل في فهم المعتزلة ويفسروه بتفسير يعطل هذه النعمة ويجحدونها، مع أن أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وجبد من مثاله. هي عقيدة أهل السنة، مع ربهم يوم القيامة يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وجبد من مثاله. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث تواترت في إثبات هذه النعمة التي سيمتن بها ربنا على عباده المؤمنين. فجحد المعتزلة لا جحدا للنص وإنما تأويلا للنص. هذا التأويل لم يجري عليه المسلمون، فخرجوا إذن عن جماعة المسلمين. من هنا يظهر لكم السر في قوله عليه السلام في تفسير الفرقة الناجية. من هي؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا هنا ننتقل إلى موضوع آخر جديد، وهو معنى هذا كله، معنى أن السنة تفسر القرآن وأن السنة كالقرآن يجب أن يفسر على ما جرى عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاث المشهود لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وأتباعهم. إذا لا سبيل ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعلم من علوم الإسلام ألا وهو علم الحديث. ذلك لأن علم الحديث به يمكن أن نعرف سنة الرسول عليه السلام، وبه فقط يمكن أن نعرف ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبه فقط يمكننا أن نعرف على ما كان عليه أتباع الصحابة من التابعين ثم أتباع التابعين. إذا علم الحديث هو العلم الذي ينبني عليه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فنحن إذا أردنا أن نبقى من المصدر الأول هو القرآن، لابد نعرف ما قاله الصحابة في أي نص من هذا المصدر الأول وهو القرآن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطريق الرواية وطريق علم الحديث. وإذا أردنا أن نفسر نصا من نصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا سبيل إلى ذلك أولا بمعرفة كان هذا الحديث صحيح أو ليس صحيح إلا بطريق الحديث،
ثم لنعرف ما قاله الصحابة في تفسير الحديث، لا سبيل إلى ذلك إلا بالطريقة من الحديث، ثم أن نعرف ما جرى عليه سبيل المؤمنين لتفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة، إلا بمعرفة طريق الرواية الخلف عن السلف. من هنا جاء قول العلماء وهم يترنمون بهذا القول دائما وأبدا، فيقولون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ذلك لأن هؤلاء السلف هم الحجة في توضيح المحجة وفي توضيح المقصود من الكتاب والسنة من المعاني الصحيحة، فقالوا: وكل خير في اتباع من سلف. وهذا منهم تقدير بالغ لقول الله عز وجل في الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وخلاف هذا الوعيد الشديد يقابله الوعد الإلهي، وهو لأنه من يتبع الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فله الجنة وله الكرامة في هذه الجنة، لأنه عمل بما أمر في الكتاب والسنة في اتباع القرآن واتباع الرسول عليه السلام واتباع سبيل المؤمنين. إذن هذه الحقيقة يجب أن نعرفها جيدا حتى ما نظل مع الضالين، حتى ما نصير قرآنيين فقط، لا نتعرف على الإسلام إلا من الإيمان بالقرآن فقط، وهذا إيمان خاص لا يكفي، لأن القرآن نفسه أمر باتباع الرسول عليه السلام وطاعته. ثم لكي لا نصير مع الطوائف القديمة أو الحديثة القدميين الذين يؤمنون بالسنة ولكنهم يفسرون أيضا على تفسير ما كان عليه سبيل المؤمنين، فنحن نخالف هذه الطوائف كلها ونقول مع السلف الصالح إيمانا بالقرآن وإيمانا بالسنة واتباعا لهم في تفسيرهم للنصوص الكتاب والسنة. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه السلام بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين ينطلقون في فهمهم كتاب السنة على بصيرة، ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل المؤمنين الأولين الذين نقلوا لنا القرآن بلفظه وبمعناه، فلا نأتي نحن بمعاني جديدة ندعي أن هذه المعاني هي التي يريدها الله، وإنما الحقيقة أن المعاني التي تلقينا عن السلف هي المعاني المقصودة من نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الاتباع لنكون من الناجين المفلحين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك من سؤال حول الموضوع؟ يختار أن يكون السؤال حول الموضوع، أيضا لم يكن هناك سؤال حول الموضوع فلا بأس أن يكون أي سؤال يتعلق بالدين. تفضل. نعم. الأخ يسأل أن هناك بعض العلماء يقولون أن عمل أهل المدينة حجة حتى لو كان مخالفا للسنة وللحديث الصحيح. نقول ابن كلا، لأن أهل المدينة على فضلهم وقربهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا المسلمين جميعا، هم طائفة من المسلمين. فالآية كما سمعتم لا تفكر تقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال ويتبع غير سبيل المدنيين ولا المسيحيين ولا الكوفيين، وإنما قال سبيل المؤمنين. لا سيما إذا كان السؤال موجها لما لو عارض عمل أهل المدينة حديثا نبويا، كيف حينئذ نعكس الموضوع؟ وقد سمعتم بأن الله عز وجل أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا باتباع القرآن، فنقول لا، نحن لا نتبع الحديث الصحيح إذا ما خالف عمل أهل المدينة، وإنما نتبع عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح. هذا قد قاله بعض العلماء، يعني العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح، قد قاله بعض العلماء، لكن هذا في الواقع من جملة الأقوال التي اختلف فيها العلماء. هناك مثلا لمن مالك هو وحده الذي ذهب إلى هذا القول فيما يروى عنه أنه يجب العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو كان ذلك مخالفا للحديث الصحيح. لكن عندنا علماء آخرون عن يد مالك في العلم والنفع والجهد والتقوى ونحن ذلك من الصفات العميدة، قالوا لا، ليس عمل طائفة أو جماعة أو أهل بلدة من بلاد الإسلام حجة على الكتاب والسنة، وإنما الحجة هنا الكتاب والسنة. أما إذا اتفق المسلمون مدنيون مكيون كوفيون بصريون إلى آخره على شيء، فهنا تأتي الحجة. أما طائفة منهم لو قال قائل لا، أنا أقول ما اتفق عليه أهل مكة هو الحجة، فهذا سبب لانخلاف المجاعد المسلمين. وهنا تأتي آية ذكرتها أكثر من مرة، وهي قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآن تنازعنا في هذه المسألة لا سمح الله، أهل المدينة حجة، عملهم حجة أم لا؟ قال مالك حجة، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد ليس بحجة، وإنما الحجة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين جميعا دون تخصيص طائفة أو ترجيح طائفة على أخرى. على أنه مما يوهم ويضعف قضية الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو أنه يرد الإشكال السابق الذي نقلناه عن بعض علماء الأصول حينما وصف الإجماع بأنه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنازل بعضهم عن هذا التعريف إلى تعريف أضيق فقالوا إجماع علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا. الآن نقول إجماع أهل المدينة، كيف يمكن معرفة إجماع أهل المدينة؟ وقد قلنا آنفا لأنه قد يكون هناك علماء يخالفون الرأي السائد في المدينة لأنهم علماء مغمورون ليسوا بالمشهورين، فلا يمكن معرفة عمل أهل المدينة بالمية، ممكن معرفة عمل جمهور علماء المدينة، أما معرفة رأي كل علماء المدينة هذا غير ممكن، لا سيما بالنسبة لذلك الوقت حيث كان وسائل اتصال الأفراد من الناس غير ميسرة كما هو ميسر اليوم. لذلك كان علماء جماهير علماء المسلمين على أنه لا يحتج بعمل أهل المدينة، اللهم إلا في حالة واحدة، ليس هناك حديث يخالفهم وليس هناك علماء مسلمون آخرين في مكة أو كوفة أو بصرة يخالفهم، فلا شك أن الأمر حينئذ يكون داخلا في سبيل المؤمنين. أما افتراض الأمر كما جاء السؤال على المدينة على شيء وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء، فرجع العمل بالحديث بعمل أهل المدينة. هذا إلى كل النسوك التي سبق عرضها بيانها. من اجتهاد تقول ما رأينا في اجتهاد ثم اختلاف المسلمين من اجتهاد. الاجتهاد كالجهاد ماضيان الى يوم القيامة، لان الاجتهاد ما معناه؟ معناه افراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلنا كما قال كثير من المتأخرين بأن الاجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع، وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع، فمعنى ذلك أننا وجدنا على العالم الإسلامي على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه وجدنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا، ألا وهو الفقه في الدين. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغير، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له: هل خطفتم ما ترى إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، يعني من العلم كما هو الشائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة، أن هناك كتابا يسمى بالجفر وضعه علي بن أبي طالب، فيه أسرار وفيه أمور غيبية وما شابه ذلك، فمثل هذا الكتاب لا أصل له. ويقول هذا الحديث: هل خصكم ما تراه من بيت بشيء دون الناس؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وإنما في طراز في هذا، وأخرج بعض الوريثات من غند الطير وقرأ فيه بعض الأحاديث التي كان تلقاها على الرسول عليه السلام، فيها بيان أن المدينة حرم كمكة، وفيه بصورة خاصة من أوى فيها حدثا أو أوى فيها محدثا عليه رحمة الله والملائكة والناس المعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن عليا يقول: نحن معشر أهل البيت معتبر كتابنا للرسول عليه السلام، ما قسم بعلم دون الناس، اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بفهم يؤتيه الله هذا العبد في كتابه. فإذا قلنا أن بعض الإجتهاد أغلق، معنى ذلك أن باب الفهم عن الله ورسوله أغلق، وهذا تضمن لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر، وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اسمنا عالما يعني فقيها، واسمنا فقيه فهيم يعني انتزاعا كلا. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا بالقادة فتعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الواقع يجرى على العالم الاسلامي مسائل كثيره جدا، يعني تبقى بالفهم عن الله والرسول معناه العملي الواقعي ان العلماء فجع من دونهم لم يعودوا يدرسون القران دراسه التفهم، لم يعودوا يدرسون السنه دراسه التفهم، بل ان كثيرين منهم يقولون نحن نقرا الكتاب والسنه للبركه وليس للفهم، لان هم يقولون لان امثالنا لا يستطيعون ان يفهموا الكتاب والسنه، فقد سجوا على انفسهم بابا من العلم كبيرا فصدق فيهم في جماهيرهم قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوس الجهالة فكلوا هؤلاء الجهال أكثر بغير علم أي بغير فهم من كتاب السنة أضلوا بأنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لطريق كتاب السنة. ليه؟ لم يقع هناك علم كتاب السنة. ثم التقليد لمن قبلنا حجه الحجه والحجه دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنه حتى نكون كما جاء في الايه الثالثه على بصيره، وان انطلاق من التقليد الى اجتهاد بدون عرض ولا حرف بدون استناد على الكتاب والسنه وانما حفر يرى. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا بجعل قليل الربا لا باس به، نعيش في زمن يبيح فيه امثال هؤلاء المتفقهه ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الاحاديث واتفق العلماء على تحريم ذلك على تفصيل بينهم، مثلهم الصور عمدا تصويرا واقتناعا، فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين فلا يكاد بيت مسلم الا وفيه عديد من الصور وقد يكون بعضها من الصور الخليعه، بل لاحظت بان الصور بدات تتسرب الى بيوت الله الى المساجد، فربما يذكر بعضهم بعضكم أما يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا تقليد أو برنجانة مفكرة يعني اللي فيها مثلا ألقاب الصلاة خاصة إنفاقية رمضان، فتجد في هناك بعض الصور فتكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في قلوب المسلمين كالكعبة مثلا، لكن الكعبة مصور وحولها فأقول دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل، كيف هذا؟ من حيث أن هذه الصور فوتوغرافية وليست صور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان النبي، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم وقلة فقه في الدين، والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله فأخذوا علمهم فقط، قال فلان حرام قال فلان حلال، لماذا حرام؟ لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فهم، إما يجابون في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفقه الصحيح، وهذا مثال حديث الصور. المتكلمون أو الفقهاء السابقون بطبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفوتوغرافية